إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، فصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين الآخرين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا جئناك تائبين فتب علينا، مستغفرين فاغفر لنا، طالبين رحماتك فامنحها لنا. اللهم إنا جئناك آيبين فتقبلنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا فساد نفوسنا وضعفها يا أرحم الراحمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وعنا على أنفسنا واجعلنا لها حاكمين غير محكومين. اللهم نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عنوان للمحاضرة دي بعنوان الصراع الوهمي مع الأبناء. بنخش المرحلة دي كآباء وأمهات بمشكلة، زي ما المراهق بيخش في نفس المرحلة بمشكلة أخرى، إن أنا مش مستوعب إن أنا أبتدي أغير من طبيعة توجيه الأولاد، أبتدي أدي له حريات، أبتدي أدي له قدرة على أن يقود نفسه. عشان كده النقطة الرابعة ليست مجرد مشكلة المراهقين، كل من الأبناء والآباء يخضعون إلى تجربة التغيير، كل من الطرفين يشارك على قدر المساواة في مشاكل المراهقة لجعل هذه السنين صعبة بالنسبة للطرفين، وبالتالي يتولد الفشل في تحقيق أو العيش بطريقة الآباء. عشان كده بتجد التمرد حاضر في البيوت لتوجيهات الأب والأم، حتى لو الأب شديد وماسك زمام الأمور، وحتى لو كانت الأم شديدة وملكة زمام الأمور، إلا أن الرفض داخليا داخل الأبناء واضح المعالم، إحساس بالقهر شديد يحسه هؤلاء الشباب في هذا السن أما يكون الأب والأم قاهرين متسلطين موجهين، وكأنهم أولادهم هؤلاء يعني لو حادوا عن ذلك الصراط المستقيم لهم، اللي هم افتكروا أنه صراط مستقيم، سيزل القدم وسينعوج الهدف ولن يحدث ما يريدون. عشان كده أكثر المتذمرين من المراهقين بيقولوا عن الآباء إيه؟ هم عاوزيننا نعيش بالطريقة اللي عايشين بيها، نبقى زيهم. ولعل هنا أذكر أن هناك قصة كتبها الكاتب الأستاذ إحسان عبد القدوس، وأعتقد بأني لم أقرأ رواية للأستاذ إحسان غيره، ولكن وفق توفيق شديد وأدعو الآباء والأمهات إلى أن يقرأوا هذه الرواية، لن أعيش في جلباب أبي. ليه؟ مش عشان تقرأ تفاصيل القصة، ولكن المحتوى النفسي لذلك الشاب الذي أراد أن يعتمد على نفسه دون اعتماده على أبيه، وأصبح أبيه يعني يواجه هذا الرغبة في أنه يعتمد على نفسه بلون من ألوان التسلط، ومر الولد بمراحل كثيرة من السقوط إلى أن اختار بنفسه نفس طريق والده. وبالتالي احنا محتاجين قوي نتفهم هذه النقطة. عاوزه متدين؟ سيبه، ما تكبس عليه، واحدة واحدة خليه يختار، خليه يختار إزاي ينظم وقته وإمتى يصلي وإمتى 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 وإمتى. عرفته الصح والغلط سيبه، وسيبه بحرية عشان ما يملكوش العناد في وقت من الأوقات ويرفض طريقة. كتير من أساتذة الجامعة أكثر شكوى في المرحلة دي من أبناء أساتذة الجامعة إن أولادهم ليسوا مجتهدين، بالرغم إن أبائهم أساتذة الجامعة أكاديميين، إلا إن المشكلة والطامة الكبرى إن عندهم أولاد، والأولاد دول يعني ما بيذاكروش إلا ليلة الامتحان، وبالتالي شفت ازاي الابن بالرغم ان الاب تربوي واكاديمي الا انه رافض الاكاديمية ورافض التربوية؟ وبالتالي لابد ان تعرف عندما يتلقى ابنك سيجارة فيضعها في فمك يا ملتزم، يبقى عارف ان منين حصل الصراع ومنين حصل الرفض وهكذا. النقطة اللي بعدها، الاولاد دايما يقول لك ايه، بيفرضوا علينا نشاط، هي سباحه اذا كان عاجب. يا ستي الله يكرمك، يا امي انا بقيت افهم، انا اتميز في الكره، بلاش السباحه. لا هي السباحه. طب يا ستي العب كاراتيه. لا كاراتيه ما تنفعش، هتعور نفسك وتعمل. يفرضون نشاط، دراسه، ملبس، طريقه سلوك. حتى الفلاح دايما كانوا يضربوا مثل ان الفلاح يتمنى ان ابنه يطلع مدرس عشان هو ما بيعرفش يقرا ويكتب، والمحامي يتمنى ان ابنه يبقى ضابط ناجح لانه من خلال اعماله هو اكتشف ان المحامي يعني الضابط اكثر ايه قدره وغيرها. عشان نسهل المرحله دي تمر، يعني ازاي اقدر اسهلها؟ يعني يبقى لازم اكسر الحاجز. ايه الحاجز ده؟ ان اولادي هيعتمدوا على نفسهم، يعني لازم يعتمدوا على نفسهم. وعلى فكره عشان ابني الثقه يبقى لازم امكن لهم انهم يتحكموا شويه بشويه في امور حياتهم، ويبقى في اختيارين، سواء كان في الاشياء اللي هي بنقول الاصدقاء، في الملبس، في ترتيب اوقاتهم واهتماماتهم، بنسيب لهم الطريقه، التعليم، السلوكيات، السعي على الاعتماد على الذات، خلاص اصبح امر طبيعي من الكلام اللي قلناه في الفتره الاولانيه بتاعه المحاضره بتاعتنا. بيتولد طبيعي نتيجة لأنهم بدأوا يعتمدوا على ذاتهم نوع من أنواع الإحباط، إحباط الأباء من هذه التصرفات. ابني بدأ يمشي في شريط مخالف، ابني بدأ يتوجه اتجاه آخر، ابني بدأ يعني اللي حاطط له مراسيم وأهداف ومسل، فين المسل والقيم اللي تهدد ده؟ هو بس بيدور على قدر من الحرية في بعض التصرفات. والخنقة اللي انت عاملها له على طول باستمرار، والنظام العسكري في الخروج والدخول والمروح والمجي والغيره، مش معنى كده انا بقول يعني ندعو الى ان احنا نفتح بيوت ابواب بيوتنا والاولاد يخرجوا وقت ما، لا انا بتكلم في حدود ما اقوله تمام. الاحباط من الاباء من هذه التصرفات، رد فعل عكسي من الاباء انه بيرفض، يزيد رغبة الولد في الاعتماد على الذات، ونخش في دايرة مغلقة كاملة. ده عاوز يعتمد على نفسه والتاني بيقول له لا، لان تصرفاتك كلها غلط يا بابا، مش كلها غلط، انا لازم اعتمد على نفسي، لا معرفش ايه، صاحبك الفلاني يا بابا صاحبي كويس، لا اللبس بتاعك اللبس بتاعي معقول، وهكذا. دايرة محاطة بشكل او باخر. المذاكرة يا بابا نظام المذاكرة اختلف، يا بابا مذكرات ما بقيتش كتب، اروح للمدرس الفلاني هديني المذكرة اذاكر قبل الامتحان باسبوع، اذاكر قبل كذا، انتوا لكم ايه اكثر من نتيجة؟ ويبتدي التفكير الموجود بشكل أو بآخر وبصورة أو بأخر. لازم نلاحظ الآتي، لازم نلاحظ أن المراهق يجب أن يتحرر من اعتماده الكامل على الأباء ليصبح أكثر نضوجا، بمعنى هي دي القصة، زي ما تعلم يمشي أول مرة ويتكلم أول مرة، فكانت الخطوة الأولى هي خطوة الوصول إلى الاعتماد على الذات، وهو مركب هام لكل طفل صحيح. يعني في مطلع الطفولة كانت الخطوة الأولى هي خطوة الوصول إلى الاعتماد على الذات، وبالتالي أفتكر أن فترة المراهقة نوع من أنواع الولادة الجديدة، اللي بيبتدي يتعلم فيها يمشي واللي بيبتدي يتعلم فيها يتكلم من جديد. ودي حقيقة، المراهق أما تقول له على أبواب المراهقة أنت حاسس بإيه، يقول لك أنا حاسس أن أنا يعني بمشي الأول مرة في الشارع، أنا حاسس باستغراب، الشارع مختلف، الأصدقاء مختلفين، طريقة التعامل مختلفة، زي ما لقيته هو كان بيتخبط في أول خطواته وبتشجعه. ابنك محتاج يتشجع عشان يعتمد على ذاته، زي ما كان بيناغي في الأول يبقى أنت محتاج يعني تشجعه أنه يعتمد على ذاته، يعتمد على ذاته. يوم ما تلاقي عنده مجموعة من الأصحاب قد كده، قبل ما تشوف السوق من الكويس، شوف قدرة ابنك على أنه يعمل علاقات كبيرة مع أصدقاء، كويس جدا. أما تلاقيه مع أصدقائه بيتكلموا ويتناقشوا والناس تسرله، ما تقولش يجوا يتفرجوا ازاي بتعامل بابا هنا، لا تقول له قد ايه قدره تاثيرك، قد ايه قدرتك على التواصل مع الاخرين قويه، قد ايه انت ممكن تستفيد بشكل او باخر وبصوره او باخرى. تاني حاجه، على الاباء تشجيع اولادهم على الاعتماد على انفسهم، زي ما قلنا كما سمحنا لهم بالمشي في اول خطوه مع مراقبتنا ومساعدتنا حتى وصلوا الى الاعتماد الكامل على انفسهم وقدراتهم. ثالث حاجة، لابد من حدوث ضغوط ومشاكل في كل الأسر في هذه المرحلة. يعني مفيش مرحلة بتمر إلا ما يكون فيها مشاكل، سواء في تغيرات اللي بتحصل لازم هيبقى فيها مشاكل. مفيش بيت ما بيخلوش. ما تبصش لابنك انه اسوأ طفل في الدنيا او اسوأ ولد في الدنيا او بنتك اسوأ بنت في الدنيا ولانها كسرت حاجز البر وغيرها، ابدا اطلاقا. طبيعي جدا ان ولد بيشب وعاوز يثبت ذاته وما عندوش الامكانيات الكافية يبقى هيخبط، هينطح زي ما بيقولوا. اول ما هينطح هينطح في مين؟ هيتعلم النطح فيكي وفي والده، وبالتالي لازم نسمح لهم بعملية النطح، لازم نسمح لهم بقضية الانفعال قدامي وتفهم الانفعال اللي موجود. ولعل المحاضرة اللي فاتت توضح لنا النقطة دي، ولو وصلنا مع المحاضرة اللي فاتت ودي نقدر نتفهم. رابع حاجة لابد وأن نعي أننا لن نستطيع أن نتحكم في كل جزء من أجزاء حياة أبنائنا، ولكن علينا الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة مع أبنائنا بعاطفة ونضوج، ليسعى أولادنا من جديد بالعودة إلينا عند الحاجة. ده مطلوب في كتير من الأحيان، ودي مشكلة واجهتني في مقتبل العام الماضي. أما لقيت أن أم داخلة من أمهات يعني المعروف بيهم، يعني المعروفات بالالتزام ومسألة التوجيه التربوي، ويعني اللي فعلا يعني ما يعرف عنها بيعرف عنها الخير كله خلاص، وزوجها راجل فاضل، ولكن في نفس الوقت جايين بكارثة ان البنت رفض الحجاب بعد ما لبسته سنين طويلة، رفضه وهناك رفض لأسلوب الحياة تماما. وما تقعد مع البنت تتكلم معاها تكتشف انها عندها قدر من الضغوط، ان انا كنت بنفذ كل صغيرة وكل كبيرة وما كانوش بيعوا انا عاوزة ايه او نفسي في ايه او مبسوطة ولا مش مبسوطة. المهم هم عاوزين مجموع بجيب لهم مجموع، المهم عاوزين التزام بشكل معين بعمل لهم التزام بشكل معين، لبسه لبس معين، عامله لبس معين، اصلي بطريقه معينه، اصلي بطريقه معينه، عايشه بسيستم ونظام. حتى مواهبي اللي كنت حباها سواء كان اضرب على جيتار او اضرب على معرفش ايه، او عندي على الانترنت جرافيك معرفش ايه اعمله، او عندي هوايه الكتابه، ما كانوش بيسعوا ابدا في وقت من الاوقات انهم ينموه. كان كل ما يشوفيني مشغوله بحاجه من دول يقولوا لي مذاكرتك، فكنت بنفذ كل اللي هم عاوزينه. وفي مرحلة من المراحل قررت ان انا لازم يعني اتمرد على كل شيء حتى يروا ما كنت عليه. ودلوقتي قد ايه كنت في الفترة اللي قبلها قبل ما تمرد ما كنتش عاجبه، كان انتقادات، ولكن دلوقتي بعد ما تمردت شافوا اسلوب التفكير العلمي، شافوا طريقتي في التعاملات، شافوا قد ايه قدرات الذاتية والامكانيات النفسية بتاعتي، بدأوا يتكلموا على أنا كويسة في إيه، بس بعد فوات الأوان بشكل كبير. وعلى فكرة بعد ما تعدلت الصورة دي رجع الأمر إلى إيه؟ المياه إلى مجاريها، وعادت الأمور كما كانت عليه وأفضل. ولكن لابد أن نتوجه بالنقطة في هذه الأمور. عشان كده بقول لكم افتحوا الباب من أجل علاقة أفضل، افتحوا الباب على مصراعيه من أجل علاقة حقيقية. لو كنت والد لأحد المراهقين، أنا هقول لكم شوية جمل، الجمل دي زي ما تكون سمعتها في حتة تانية، ركز معي. هو ما بيقومش بأي مساعدة في المنزل، وهي كمان ما بتقومش بأي مساعدة بالمنزل. أباء بيتكلموا على ابنها، هي دايما في أوضتها، هي دايما على التليفون بتتكلم، هو سرحان باستمرار، هي ممكن تقضي ساعة في تسريح شعرها وما بتساعدش في البيت ولو بخمس دقايق. فظيع شكل الفازلين على راسه، فظيع شكل لبسه وطريقته، انا خايف من محاولته ان يجرب حد يضحك عليه بسجارة ولا ببنج ولا بحشيش ولا يعمل علاقة مع واحدة بنت. بالله عليكم الحاجات دي بتسمعوها اكني سامحها في البيت عندنا، اكني سامحها في بيوت كتيرة. على فكرة ده طبيعة الوقت والمرحلة، لازم اسمع ده. عشان كده بقول لكم افتحوا الأبواب على مصراعيها، لأن في كتير من الحاجات الجمل اللي قلتها دي لو سمعين المحاضرة اللي قبل كده هتكتشفوا أن احنا قلنا لكم أن دي بعض التصرفات الطبيعية للسن ده بالشكل ده. نكسر الحاجز شوية، نكسر الحاجز شوية. هقول لكم حاجة، مش أنتوا بتربوا؟ طيب بالربي. طيب طريقة تربيتكم، طب أنا هقول كم كده أسلوب تربوي في توجيه الأولاد، وكأني بقول خطوات على الطريق، نوع من أنواع التوجيه للأولاد عشان يبتدي يصلح في نفسه. المراهق. وعلى فكرة إحنا كأباء أمهات محتاجين قوي كده. دايما المراهق محتاج إنه يسمع حاجة إيجابية عن نفسه، وبالتالي في كتير من الأحيان ممكن ما يسمعهاش من بابا وماما. طب بقول لك إيه، أنا كتير بقول لهم كده، بص للمراية وابتدي اتكلم عن نفسك بإيجابية، أنا كويس، أنا معرفش عندي إمكانيات الحوار، أنا عندي إمكانيات الكلام، أنا عندي قدرة جذب، أنا عندي كذا، أنا شاطر في كذا، أنا شاطر في كذا. دايما بنعلم الأولاد يقف قدام المراية ويتكلم ويتحادث ويتحاور مع نفسه عشان يغير الصورة السلبية اللي موجودة عنده. على فكرة لو ما بتعملهاش مع أبنائك وما كنتش جربتها قبل كده، ياريت تجربها لابنك، وتجربها أنت كأب، وتجربيها أنت يا أم في خلال المشاكل وخضم الحياة. النقطة التانية من الحاجات الحلوة قوي اللي بيستفيد حتى منها المراهق نفسه، لأن المراهقين بيبقى عندهم قدرة على أن يصبح حالما، عنده خيال سرحان، يفكر يبني أمجاد، يمضي طموحات، يبني. دايما نقول لهم فكروا في حاجة انتوا فيها مش مظبطين قوي، مش راضي عن نفسك فيها، مش مبسوط منها. الحاجة دي جوه نفسك، زي مثلا انت مش متعاون، ما عندكش روح التعاون، وفي اللحظة دي ابتدي اعمل حاجة عكس النموذج اللي شايفه في نفسك، ابتدي غير النموذج ده، ابتدي اعمل حاجة معاكسة، كن متعاونا، اخرج برا، ساعد ماما، ساعد بابا، اعمل حاجة، رتب قطك، ساعد زمايلك، اعمل كذا اعمل كذا. احنا كأباء وامهات محتاجين ده، لازم نحط نفسنا قدام المراية ونشوف نموذج معين احنا بننتقده في انفسنا ومحتاج تغيير. القاعدة الذهبية بقى اللي بتحرج الكل، مؤكد ابنك اخوك في الله زي ما هو ابنك، ومؤكد بنتك هي اختك في الله زي ما انت اختها في الله. فما تنسوش القاعدة الذهبية، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب تقهر يا أب ويا أم؟ تحب ما تبقوش مفهومين في توجيهكم في بعض الأوقات؟ تحبوا في بعض أوقات أصدقوا حاجة بتتفهم عكسها؟ تحبوا بعض أوقات وانتوا مضغوطين ماديا أولادكم ما يقدروش الضغط المادية اللي عندكم؟ تحبوا بعض أوقات يا أم وانت عليك كل مجهود، وربنا يكرم أمهات، وأخص بالذكر الأمهات القائمات على عقدية التربية، سابوا كل شيء في سبيل أن يربوا أبنائهم ويقعدوا في بيوتهم عشان يربوا الجيل الجديد. وعلى فكرة أجرهم عند ربنا سبحانه وتعالى هو أجر إن شاء الله الفاتحين لبيت المقدس والعائدين بأراضي الإسلام المغتصبة في كل زمان وفي كل مكان. ما فكرتش في وقت من الأوقات أنك بتحط ابنك تحت ضغط، ضغط عدم مفهوم المرحلة، عدم تفهم روح المرحلة؟ وبالتالي بقولها لك وبقولها لكل أب وقول له أم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سؤال رابع محرج أوي 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 أوي، يعني بجد، قوله لابنك الأول وأنا هقوله لك بطريقة تانية. خلاص بكده تقدر تعرف ابنك بيفكر إزاي. قوله أما بتواجه موقف صعب، مثلا اتزنقت، اتزنقت ومش عارف إجابات أسئلة الامتحان، تعمل تتصرف إزاي؟ من هنا يبان مبادئ أولادنا. بعضهم يقول لك أطلع الإيه؟ البرشامة، تاني يقول لك أميل على صاحبي، تالت يقول لك يعني نتعاون على البر والتقوى أنا والغيري، يعني وسائل. بس في ناس تقول لك لا معرفش مش هكتب. هل مبادئ ابنك الحقيقية الصدق والأمانة والحب والإخلاص والصبر؟ ده مهم. سؤال محرج بقى للأباء والأمهات بقى، يعني إيه؟ أما تزنقوا في موقف تربوي، أما تبقى مزنوق في موقف تربوي صعب قوي، ابنك غلطان وانت عاوز تقيم الموقف وما تعرفش الإجابة، ما عدتش عليك، بتتصرف إزاي؟ بتنتظر حتى تفكر؟ بتنتظر حتى تعلم الآخرين؟ بتنتظر حتى تقرأ كتابا أو تسمع شريطا؟ بتروح لتربوي تتناقش معاه؟ ولا الواقع والحقيقة بصراحة اللي بشوفها أنا شخصيا من خلال تجاربي التربوية طيلة 10 سنوات أو يزيد 12 سنة، بشوف إن بدأوا يطلبوا مساعدة التربويين والموجهين بعد ما الدنيا بقت زيطة. بعد ما الولد فتح الباب ونزل، بعد ما البنت أصيب بحالة من الحزن والكآبة والانعزال والانطواء، بعد ما الولد مسك السكينة وبيحذر محدش يقرب مني، لإما تدوني كذا مش رايح المدرسة بكرة، لإما بعد عن طريق الالتزام بشكل أو بآخر، لإما دخول طريق من الطرق الوعرة في فترة المراهقة. أي المبادئ التي تأخذ منها وتنهل يا أيها الأب ويا أيتها الأم؟ طبعا الأسئلة دي للإحراج بس فقط لا غير، لكنها مؤكد للتوجيه التربوي بشكل أو بآخر. نرجع تاني مرجوعنا للمحاضرة. أمال إيه اللي كنا بنقوله من شوية؟ هذه كبسولات، يعني إيه؟ بنشوف بس القدرة التربوية للآباء والأمهات. هذا ليس تهكما، ولكن هذه هي طريقة العرض الطبيعية في محاضرات التربية، إن كل فترة كده بنريح بثلاث أربع خمس توجيهات وبنرجع تاني. نرجع تاني لمرجوعنا الصفات الخاصة بالمراهقين. أنا بحطها تاني، أنا قلتها في المحاضرة اللي فاتت بالتفصيل الممل، وأعتقد أنها كانت من أثقل المحاضرات على النفس، لأنها كانت غزيرة جدا مليئة جدا بكم من المعلومات. لكن ألخصها لك تاني، ولخصها هنا ليه؟ لأن إحنا بنتكلم في نقط الصراع التي تحدث ما بين الآباء والأمهات. أول حاجة بيسعى لها المراهق إنه بيهتم بالشعبية والقبول. الشاب في السن ده بيروح هنا ويجي هنا ويتكلم هنا، ويحاول يبرز صوته عشان الناس تسمعه، ويحاول يعمل سلوك مختلف عشان ياخد الاهتمام بشكل أو بآخر. يبقى فيه اهتمام بالشعبية والقبول. وفي كتير من الأحيان الأبناء اللي هم غايزين باباهم ومامتهم، أما بيروحوا المدرسة أو يروحوا النادي أو يروحوا لأصدقائهم، بيكتشفوا أن في شخصية مختلفة تماما عن شخصية المنزل، شخصية اجتماعية، شخصية متفاعلة، شخصية بتروح. أمال في البيت الوضع غير كده ليه؟ ده أحمد ده زي النسمة، ربنا يكرمه، أسلوبه وطريقته وتعاملاته وجدع وغيره. أمال في البيت عكس كده ليه؟ اسأل هو في البيت ليه مش كده. تاني حاجة، ودي نقطة مهمة جدا، تحدي الأوضاع القائمة. دايما المراهق بيسعى إلى أن يصنع جديد، مجتمع جديد، مدينة جديدة، أسلوب جديد، طريقة جديدة، رفض للتجارب السابقة. دي طبيعة يا أخوانا، دي طبيعة. شفتوا قبل كده طفل بيتمشى، أول ما بيتمشى بيعمل إيه؟ بيخبط، بيتخبط في الترابيزة، وبيتخبط في معرفش، بيقع على أول الدرج ويميل على النقطة دي ويميل. هو المراهق كده. المراهق كم من الطفولة في أو كم من قلة النمو في أفكاره لسه ما اكتملتش، عشان كده بيعمل كده. تالت حاجة، الاهتمام بنظرة الآخرين ليهم. على فكرة بيحسنوا صورتهم جدا. دايما أي حد بيجي على خلاف مع بابا يقول له بص أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، ويتكلم بكلام في منتهى التنميق، لدرجة أن الواحد بيشك أن الأب والأم دول مش متظبطين تربويا ولا توجيهيا، ولا عارفين ابنهم عامل إزاي. في كتير من الأحيان الواحد بيقول لكل أب وكلهم ده ابنك ما شاء الله قدرته على التعبير هايلة، قدرته على إدراك المشكلة هايلة، قدرته على تحليل المشكلة أفضل وأفضل، قدرته على إبراز الإيجابيات والسلبيات في منتهى القوة. ابنك ده ممكن في وقت من الأوقات يبقى قيادي. يقول لابني يا دكتور هو دايما كده على فكرة. وعلى فكرة الكلمة اللي بتتقال قبل ما الولد يخش، خد بالك يا دكتور، ابني بيعرف يتكلم حلو قوي ويقدر يسبك نفسه كويس قوي، فلو سمحت ما يسرحش معاك ويسحبك. دايما بيقولوا كده، ولا يعتبر البعض للأمور التربوية بشكل أو بآخر أنهم ممكن يكونوا قاريين ابنهم بشكل محدد ومحددين الميزان بشكل قاصر. تكوين أصدقاء قد لا توافق عليهم، دي النقطة الرابعة في الصفات الخاصة. يبقى أول واحدة الاهتمام بالشعبية والقبول، تاني حاجة تحدي الأوضاع القائمة، ونفسي نحفظ، نفسي نحفظ الحاجات دي عشان يبقى دستور عام بنتعامل به. تالت نقطة الاهتمام بنظرة الآخرين لهم. رابع حاجة تكوين أصدقاء قد لا توافق عليهم، وده الطبيعي، وهتلاقيهم مختلفين، مش زي دماغك ولا زي دماغ ماما. في كتير من الأحيان الناس اللي هم يعني إيه بنعتبرهم يعني حابين يربوا أولادهم بتركيبة خاصة، فبيودوهم لما يعرف بالإيه؟ بالفكر الخاص أو الفكر اللي هو متوحد، زي ما يكون واحد متدين عاوز يروح يزور واحد تاني متدين عشان أولاده يأثروا على أولاد الغير. تلاقي الأولاد نفرين من دول، مش عاجبهم. ليه؟ لأنك فرض علينا أصدقاء بصراحة بعض أوقات الأولاد المتدينين كده شوية، مش قصدي نقدا، إحنا محتاجين أولادنا يبقوا ملحلحين شوية، يهزروا ويضحكوا ويروحوا يعملوا، يعني تدين مروشن شوية عشان يعيشوا الفترة ويعيشوا العمر. مش ممكن ولد عنده 12 سنة 14 سنة يبقى في قدر من الالتزام الحرفي بشكل أو بآخر زي واحد عنده 25 سنة أو 30 سنة. على فكرة ده اللي هينتظر قنبلة، ده القنبلة اللي بتتفجر في سن العشرينات. عشان كده عاوزين نسمح لهم بكم من المهارات والاهتمامات والهوايات كبيرة، بالإضافة إلى منظومة الالتزام، عشان يطلع إنسان سوي بشكل أو بآخر. في فترة من الفترات زارني شاب عنده 22 سنة ولا نزكي الله أحدا، فعلا حقيقة قدرته على الالتزام، شكله الالتزامي، شكله كذا شكله كذا، في منتهى البراعة، ولكن لا يحسن أبدا بتاتا أن يعرض نفسه، لا يحسن أبدا التواصل مع الناس بشكل أو بآخر. هي دي النقطة اللي قصدي عليها، إن إحنا نؤكد وإن شاء الله مع المحاضرات هيتولد عندنا القدرة على حل مثل هذه المشكلات. خامس نقطة، التأثير السحري للأصدقاء. عشان كده ما تعترضش قوي، ما تبقاش يعني حارق دمك بشكل أو بآخر وبصورة أو بأخرى على التأثير اللي بدأ الأصدقاء يأثروا فيه، لأن دي مرحلة وبتعدي مش مرحلة كاملة. دايما يبقى الانتماء شيء مهم، لكن بره البيت ما بيبقاش منتمي للبيت، مشاكل البيت الظروف الامكانيات غير، ماليش دعوه بالكلام ده، انا انتمائي خارج البيت. سابع حاجه، الحاجه الى الخصوصيه، بيبقى له خصوصيته الخاصه. تامن حاجه، تقلب المزاج، ودي نقطه مهمه جدا. عشان كده بقول الخص بقى عشان ننهي المحاضره بتاعتنا، لا يمكن التعامل مع شيء متغير ومتطور بسرعة زي الفترة دي إلا بأساليب متغيرة ومتجددة ومتطورة، وإلا كانت المشكلة. وإوعى أسمع من ابنك إن أبويا طراز قديم جدا، ما ينفعش، لازم تكون متطور بهذا الشكل. ابنك لم يعد طفلا، فعامله على حسب قدراته، وإلا كان الصراع. عاوز يقولك أنا كبرت يابا، يعني أنا كبرت خلاص، شفني وأنا كبير. عشان كده اوعى تعترض حتى لا تصل المواجهة الى مقولة ابنك. ابنك يرفع كده مقولة كده ويقولك الاستقلال التام او الموت الزؤام، يعني كانوا دايما بيحددوها مع الاستقلال من الاستعمار وغيرها، الاولاد في بعض اوقات الاستقلال التام او الموت الزؤام. اعطهم مساحة الحرية التي تريد انت. خد بالك بقى يعني ايه، هنوقف كل حاجة ونثبت الجملة دي، لان دي فعلا خلاصة المشاكل اللي بتحصل. أعطهم، ده الأب والأم، أعطهم مساحة الحرية التي تريد قبل أن يرغموك على إعطائهم مساحة أكبر. يعني دي وانت مساحة الحرية قبل ما ترغم على إنك تديهم مساحة أكبر. ما هو رأيك؟ أليس من الأفضل أن تعطيهم بملك اليمين الشيء اللي هم عاوزينه بس بإرادتك؟ ولا يعني زي ما بيقولوا ترغم على ذلك إرغاما؟ عارف إن المحاضرات في كثير من الأحيان بتبقى يعني مثقلة، ولكن أذكركم قبل أن أنهي هذه المحاضرة، في كثير من الأحيان محتاجين إن أبنائنا يعني يتعلموا منا، وأن نكون على مستوى المسؤولية كما نقول، وما بنتكلمش كتير، عاوزين أفعال، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الكتاب يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نفسنا نكون أمة العمل، أمة الجد، أمة التواصل حقيقة. ما نريد الإصلاح إلا ما استطعنا حقيقة، نريد مجتمعا حقيقيا يعني يتباهى كل منا بابنه، وكم العلم اللي بنسمعه في المحاضرات دي مش قليل، محتاجين ان احنا نركز فيه، محتاجين حد يحفظها، محتاجين ندرسها في كل زمان وفي كل مكان. أسأل الله تبارك وتعالى ان نكون ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.